لهفي لزينب تدعوه ومقلتها عبرا ومدمعها كالعارض الهتني. شال الجنازة والوديع تصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضي العين ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهامة ونشرع لتابوت لمشكرها العمامة وقبل انتشيله خلي نتودع اليتامى خلاني ودعى لا تشيل يا ضي العين. ريض على قبر البتول ابن عش بنها وقبره يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بلكتي هوين حزنها. لا وين شايل كعبة الوفاد يا حسين عريج على قبر البتول ابن عش بنها وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها دفن بكترها بلكتي هوين حزنها. لا وين شايل كعبة الوفاد يا حسين ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباع وعرج بتابوت على مكسورة الاضلاع وخلى على الرابع وخلنا نجدد وداع في داعة الله يا حسن هالسفر. لا وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا الحديث الشريف بألفاظ متقاربة الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا من الأحاديث التي اتفق الفريقان على نقلها عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. ولأول وهلة عندما يقرأ الإنسان هذا الحديث أو يسمع هذا الحديث قد يتصور بأن النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان التعبير عن حبه للحسنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلاقته العاطفية بهما، فيقول الحسن والحسين ريحانتاي تعبيرا عن حبه وكناية عن حبه. هذا المعنى هو المعنى الذي يبدو للإنسان لأول وهلة، ولكن من الواضح أن كلام النبي صلى الله عليه وآله الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه لا ينبغي حمله على مثل هذه المعاني القشرية الظاهرية، بل النبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم بكلام فهو يرمي بكلامه إلى أدق المعاني وأعمق المعاني. فالنبي إذن عندما يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، هذا ليس مجرد تعبير عن حبه وعلاقته العاطفية بالحسنين، بل هو يعبر من خلال هذا الحديث عن مجموعة من المعاني الدقيقة والعميقة، ونحن نشير إلى ثلاثة معان أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله. المعنى الأول هو طيب المنشأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول الحسن والحسين ريحانتاي يريد أن يتحدث عن طيب منشئهما وتميز منشئهما. كيف؟ أنت الآن عندما يكون عندك إنسان صالح تقول هذا الإنسان ثمرة طيبة، هذا الإنسان نبتة طيبة، الإنسان والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، الإنسان الصالح يعبر عنه بأنه نبتة طيبة، بأنه ثمرة صالحة. لماذا؟ لصلاح منشأه ولطيب منشأه ولطهارة منشأه. أيضا النبي صلى الله عليه وآله عندما يعبر عن الحسنين عليهما السلام بأنهما ريحانتاي فهو يعبر عن طيب منشئهما وتميز منشئهما. شلون؟ يعني الحسن والحسين عليهما السلام لهما منشأ يتميز على غيرهما؟ نعم، روايات تصرح بذلك. ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء مر على شجرة طيبة الرائحة، فالتفت إلى جبرائيل قال يا جبرائيل ما مررت بشجرة لها رائحة طيبة كهذه الشجرة. فقال له جبرائيل ولو ذقت منها يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو ذقت منها لوجدت طعمها أطيب من رائحتها. يقول النبي صلى الله عليه وآله فصار جبرائيل يطعمني من ثمرها وأنا آكل منه وأشم رائحته ولا أمل من ذلك، حتى أمسكني من يدي وأخذني إلى شجرة أخرى لا تقل عن تلك الشجرة في طيب رائحتها، فصرت آكل من ثمرها ولا أمل وأنا أتلذذ بطعمها ورائحتها. فقلت يا جبرائيل ما اسم هاتين الشجرتين؟ قال الشجرة الأولى هي الحسن والشجرة الثانية هي الحسين. ما هو معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن الشجرة الأولى هي الحسن والشجرة الثانية هي الحسين؟ هذا شنو معنى؟ معنى ذلك أن الوجود المقدس لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مر بعدة ظهورات وعدة تجليات. الوجود المقدس لأهل البيت ما كان له طور واحد، ما كان له تجلي واحد، بل كان له عدة ظهورات وعدة تجليات. فمن جملة ظهورات وجودهم المقدس ظهورهم نورا يسبح لله تحت ساق عرشه، هذا ظهور من ظهوراتهم. ظهور آخر من ظهورات وجودهم المقدس ظهورهم على هيئة هياكل بشرية في هذه النشأة الدنيوية. هذه ظهورات لوجود واحد، وجود أهل البيت وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد له أطوار، هذا الوجود الواحد له تجليات، هذا الوجود الواحد له ظهورات. لذلك ظهروا على هيئة أنوار، هذا واحد من أطوارهم، وظهروا على هيئة أجساد بشرية، وهذا أيضا طور من أطوار وجودهم. وما بين ذلك أيضا ظهروا على أطوار مختلفة. لذلك أنت تسمع في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء قدم إليه جبرائيل تفاحة فأكلها، فكانت تلك التفاحة فاطمة الزهراء. شلون يعني كانت تلك التفاحة فاطمة الزهراء؟ هذا تجلي من تجليات الزهراء، طور من أطوار وجود الزهراء. الزهراء كما ظهرت على هيئة نور ظهرت على هيئة تفاحة تناولها النبي صلى الله عليه وآله، فكان نورها في صلبه ومن صلبه إلى رحم السيدة خديجة عليها السلام، إلى أن ظهرت من رحمها على هيئة طور آخر وهو الطور البشري. كذلك أيضا لما تسمع هذه الرواية أن النبي رأى الحسن والحسين في معراجه على هيئة شجرتين طيبة الرائحة، على هيئة شجرتين لذيذتي الطعم، النبي صلى الله عليه وآله رأى الحسنين في تجل من تجلياتهما، فلما أكل من تلك الشجرتين انحدر الوجود المقدس للحسن والحسين في صلبه، ومن صلبه إلى خديجة، ومن خديجة إلى الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن منشأ تكون الحسن والحسين عليه السلام هو أشجار الجنة، منشأ تكون الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما الملكوت الأعلى. لذلك النبي عندما يقول الحسن والحسين ريحانتان فهو يعبر عن طيب منشئهما، وأن لهما منشأ ليس لغيرهما. لذلك تقول الروايات كلما اشتاق رسول الله إلى الجنة قبل نحر فاطمة أو شم حسنا وحسينا صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم وجودات تكونت من الملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليهم. إذن المعنى الأول الذي يشير إليه النبي بقوله الحسن والحسين ريحانتاي هو طيب المنشأ. المعنى الثاني الذي يشير إليه النبي هو التسانخ الوجودي. شنو معنى التسانخ الوجودي؟ هناك قاعدة يذكرها الفلاسفة وهي مأخوذة من آيات القرآن،
هذه القاعدة ماذا تقول؟ هذه القاعدة تقول السنخية علة الانضمام. شنو معنى أن السنخية علة الانضمام؟ يعني كيف أن شيئا ينضم إلى شيء آخر، كيف أن شيئا ينجذب إلى شيء آخر، شلون يحصل الانجذاب؟ يقول الفلاسفة الانجذاب والانضمام، انضمام الأشياء إلى بعضها البعض، الانجذاب هو فرع السنخية. يعني ماذا؟ يعني لما يكون الشيئان من سنخ واحد، من حقيقة واحدة، فإنهما ينجذبان إلى بعضهما البعض. لكن لما يكون الشيئان من سنخين مختلفين يكون بينهما تنافر. لذلك تشوف مثلا الإنسان ينجذب إلى الإنسان، الحيوان ينجذب إلى الحيوان. لما؟ لوجود سنخية بين هذه الأشياء، والسنخية علة الانضمام. هذه القاعدة الفلسفية مأخوذة من آيات القرآن، آيات القرآن تشهد بها. ماذا نقرأ في آيات القرآن؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن مثلا الطيب لا يتزوج بالخبيثة، أو أن الطيب لا تتزوج بالخبيث. لا، ليس هو هذا معناه. معناه أن الطيب بطبيعته ينجذب لماذا؟ للطيبة. والخبيثة بطبيعتها تنجذب لماذا؟ للخبيث. السنخية علة الانضمام. عندما تكون هنالك سنخية فإن هذه السنخية توجب تقاربا، توجب انضماما. زين، إذا فهمنا مضمون هذه القاعدة الفلسفية، نجي نقول النبي صلى الله عليه وآله من أي سنخ كان، النبي من أي سنخ كان. وأنا ما أريد أن أركز على جميع خصائص النبي، فقط أريد أن أركز على جنب واحدة وخصوصية واحدة، وهي رائحة النبي صلى الله عليه وآله. رائحة النبي من أي سنخ كانت؟ لما نجي تقرأ ما يكتبه المؤرخون عن رائحة النبي صلى الله عليه وآله تقرأ عجبا عجابا. مثلا المؤرخون كانوا يقولون كل من صافح النبي صلى الله عليه وآله تبقى رائحة النبي الطيبة في كفه طوال ذلك اليوم. اللهم صل على محمد. وكل من مسح النبي على رأسه صلى الله عليه وآله، مو كانوا يجيبوا الأطفال لرسول الله يمسح على رؤوسهم، فكان الطفل الذي يمسح رسول الله على رأسه تبقى رائحة النبي الطيب عالقة برأسه طوال ذلك اليوم. هذا شيء. الشيء الآخر، المسلمون، المؤرخون هكذا يقولون، المسلمون كيف كانوا يعرفون الطريق الذي مر عليه رسول الله؟ من خلال الرائحة الطيبة الموجودة في الطريق. فإنه إذا مر على طريق تبقى رائحته عالقة بالطريق طوال ذلك اليوم صلى الله عليه وآله. لذلك نساء النبي ماذا كن يصنعن؟ لما كان النبي يأتي إلى بيت إحداهن ويستريح، إذا نام النبي جئن ويجمعن عرق رسول الله صلى الله عليه وآله ويضعنه في قارورة يتطيبن بعرقه صلى الله عليه وآله. لذلك تقول الروايات أعظم هدية وزعت على المسلمين ليلة زواج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليلة زفاف الزهراء أعظم هدية قدمت قارورة عطر جاءت بها السيدة أم سلمة صلوات الله وسلامه عليها، وطيبت بها نساء أهل المدينة، وكانت تلك القارورة من عرق رسول الله، ففاحت المدينة برائحة النبي الأعظم. هكذا تصور الروايات رائحة النبي صلى الله عليه وآله. من كانت هكذا رائحته؟ من هو الذي بينه وبينه سنخية بحيث ينجذب إليه ويشم رائحته؟ فقط الحسن والحسين. الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، لذلك كان يكثر من شمهما صلى الله عليه وآله، وهو يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. من كانت هكذا رائحته يتلذذ بشم رائحة الحسن والحسين. إذن المعنى الثاني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله هو التسانخ الوجودي بين رائحته الزكية ورائحة الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. المعنى الثالث الذي يشير إليه النبي عندما يقول الحسن والحسين ريحانتاي هو أن الحسن والحسين ثمرة الوجود المقدس. شلون يعني ثمرة الوجود المقدس؟ أنت الآن لما يكون هناك ولد صالح لإنسان يقال هذا ثمرة أبيه، هذا ثمرة والده. لما يكون هناك واحد من العلماء يربي مجموعة من التلامذة ويكون واحد من التلامذة مشاكلا لأستاذه يقال هذا زرع أستاذه، هذا ثمرة أستاذه. لما واحد من العلماء يكتب كتاب يحفظ به جهوده العلمية يقال هذا ثمرة وجوده. فالشيء اللي يكون نتيجة مستخلصة من شيء آخر يعبر عنه بأنه زرعه، بأنه غرسه، بأنه ثمرته. النبي صلى الله عليه وآله لما يقول الحسن والحسين ريحانتاي يعني أن الحسن والحسين الثمرة المستخلصة من وجودي، ثمرة الوجود المقدس لرسول الله الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. لما؟ لأن جهود رسول الله حفظت بالحسن والحسين، جهود رسول الله حفظت بالحسن والحسين. شلون أن العالم لما يكتب كتابه يحفظ جهود العلمية في كتابه يقال هذا ثمرته وهذا زرعه؟ أيضا جهود رسول الله من الذي حفظها؟ حفظها حسن وحسين، فهما ثمرة وجوده وريحانة وجوده صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين هو الذي حفظ الدين بدمائه الزكية صلوات الله وسلامه عليه، لذلك نحن دائما ما نردد الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء. كذلك أيضا الإمام الحسن عليه السلام كان له دور كبير جدا من خلال صلحه المبارك في حفظ جهود النبي صلى الله عليه وآله، لذلك ورد في الرواية، أنا ما أريد أدخل في التدليلات التاريخية ولكن يكفي أن نستشرف على ذلك من خلال روايات أهل البيت. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لولا ما صنعه عمي الحسن لوقع أمر عظيم، لولا ما صنعه الإمام الحسن بصلحه لوقع أمر عظيم. هذا الأمر العظيم ما هو؟ الإمام الحسن تحدث عنه في بعض الروايات، ماذا يقول؟ يقول: إني خشيت أن يجتث المسلمون من على وجه الأرض، فأردت بمصالحتي أن يكون للدين ناعٍ. الإمام الحسن يقول المسألة مسألة خطيرة لعلها لا تتصورونها، المسألة خطيرة وهي اجتثاث المسلمين من على وجه الأرض. إن أنا أقدمت على قتال معاوية، لأن معاوية كان يشكل كفة راجحة من ناحية العدة والعتاد، وكانت المعركة محسومة لمعاوية بن أبي سفيان، والنتيجة اجتثاث أهل البيت واجتثاث الشيعة جميعا، فلا يبقى للدين ناعم. فأراد الإمام الحسن أن يبقى للدين ناعم، فاضطر أن يصالح معاوية بن أبي سفيان، وبذلك حفظ جهود جده صلى الله عليه وآله. وشوف لاحظ عظمة الإمام الحسن عليه السلام، لأن هذه المسألة لما تعرض على إنسان غير الإنسان المعصوم يعتبرها هذا نوع، يعتبر هذا نوع من الإذلال، ويعتبر هذا نوع من التوهين لشخصيته. كيف أنا أتنازل؟ كيف أنا أتراجع؟ كيف أنا لا أقاوم؟ يعتبر هذا نوع من التراجع وعدم العزة. والإمام الحسن لما وجد أن مصلحة الدين في صلحه مع معاوية صلوات الله وسلامه عليه، أقدم بأبي وأمي وصالح رغم الكلمات المرة التي كان يسمعها: السلام عليك يا مذل المؤمنين، وكانت تتكرر عليه صلوات الله وسلامه عليه من أشخاص لم يدركوا ما كان يدركه الإمام الحسن، ومن أشخاص كانت آفاقهم ضيقة إلى جانب آفاق الإمام الحسن عليه السلام. إذن فالحسن والحسين ريحانتا، أي أنهم ثمرتا صلوات الله وسلامه عليهم، اللذان حفظا جهوده المباركة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، ولكن الريحانة الأولى عليها بالسم، والريحانة الثانية قضي عليها بالسيف. هاتان الريحانتان اللتان طالما مجدهما رسول الله، وطالما عظمهما رسول الله، وطالما بين مكانتهما رسول الله، وإذا بأحدهما يقضي شهيدا غريبا، والآخر يقضي مسموما بأبي هو وأمي، يقضي مسموما شهيدا على يد زوجته جعد بنت الأشعث. وسمعت البارحة الإمام بأبي وأمي كان صائما، وقدمت له اللبن المسموم الممزوج بالعسل صلوات الله وسلامه عليه، فكان الطعام الذي تناوله حال إفطاره، ولذلك أثر في وجوده المبارك. وسمعت من الروايات أن الإمام الحسن بقي يعالج السوم 40 يوما، إلى أن صار مثل هذا اليوم تغير حاله بأبي وأمي فصار يتقيأ كبدا. والمراد من الكبد بحسب اللغة العربية، المراد من الكبد الأحشاء الباطنية. وبعضهم يجي يقول الكبد ثبت علميا أنه لا يمكن تقيؤها مهما كانت الحالة، وهذا قصور من هؤلاء، يجي بعضهم يشكك في هذه الرواية، يقول هذه الرواية غير مقبولة لأن الثابت علميا أن الكبد لا يمكن تقيؤها. طيب انت كلف نفسك شوية، ارجع بدل ما تكذب رواية، ارجع لا أقل إلى معاجم اللغة، شوف الكبد في معاجم اللغة ماذا يراد بها. المراد من الكبد في معاجم اللغة مو هذا العضو المخصوص، المراد من الكبد الأحشاء الداخلية اللي تطلق على غير عضو من الأعضاء الباطنية للإنسان. فتقيأ كبده بأبي وأمي قطعة بعد قطعة صلوات الله وسلامه عليه. المصيبة أين؟ المصيبة لما جاءت مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها ودخلت، وكان الإمام يتقيأ كبده في ذلك الطشت. هنا كانت المصيبة على قلب مولاتنا زينب لما نظرت إلى كبد أخيها مقطعة في ذلك الطشت، نادت ألا وأخاه وحسناه. وهذه الأيام يا شيعة زينب، هذه الأيام أيام صفار، وكأن الله قدر على مولاتنا زينب أن ترى في أيام صفر طشتين مؤلمين. الطشت الأول رأت فيه كبد أخيها الحسن، وأما الطشت الآخر فقد رأت فيه رأس أبي عبد الله. متى؟ عندما جاءوا بهن إلى قصر يزيد بن معاوية، ونظرت للطشت بين يدي يزيد بن معاوية وفيه رأس المولى أبي عبد الله. ماذا كان يصنع يزيد من أجل أن يؤلم قلب زينب؟ الروايات تقول كان يمسك بالرأس من شيبته المباركة، ويأخذ العصا ويضرب الحسين على ثناياه، يضربه على أسنانه. بعض الذاكرين يقول حتى تكسرت بعض أسنان الحسين. لذلك تقول مولاتنا زينب: أنا اللي شفيت طشتين، طشت كبد الحسن بيها، وطشت براس اخوي حسين. يلا يلا خلينا نوح مع زينب شوية. انا اللي شفيت طشتين، طشت كبد الحسن بيها، وطشت براس اخوي حسين. عندك استعداد النوح مع زينب؟ انا اللي شفيت ضلعين، ضلع اللي انكسر بالباب، وضلع اللي انهشم لحسن. قول قول وياها لا تستحي: انا اللي شفيت ضلع اللي انكسر لامي، وضلع اللي انهشم لحسن. مرحبا مرحبا، ايه هذا الصوت؟ انا اقبل منك تساعدنيها. انا اللي شفيت نارين، نار توجرت بالباب، ونار نار توجرت بالباب، ونار بخيام خوي حسين. بعد اقول انا اللي شفت طفلين، انا اللي شفت طفلين، طفل طفل متعافى
الكفر على الباب، والثاني والثاني على صدر حسين. الله الله يا زينب، انا اللي قول وياي وياي، انا اللي شفيت طفله طفل يتعثر على الباب والثاني على صدر. بعد بعدها انا اللي شفت راسين، اقول اقول راس مطبر بالمحراب، انا اللي شفت راسين راس مطبر بالمحراب وعلى الرماح راس حسين.
الله الله، يلا اسمع صوت.
انا اللي شفيت راس مطبر وعلى الرماح راس.
الله الله،
انا اللي شفيت راس،
قول قول
راس مطبر وعلى الرماح.
بعد اعيد الك اللي قبل،
انا اللي شفيت ضلعه، انا اللي ضلع اللي انكسر لمي وضلع اللي انهشم.
يقول قول
انا اللي شفيت ضلعه،
قول لا تستحي،
ضلع اللي وضلع اللي هش.
بعد اسمع مني هالبيت وارجع المعذرة،
انا اللي شفيت سهمين، سهم بعيان ابو فاضل والثاني بقلب حسين.
الله يا زينب، خلينا نقول وياها،
انا اللي شفيت سهم،
قول قول
سهم بعيان والثاني بقلب حسين.
عظم الله اجوركم، فما زال إمامنا الحسن يعالج آلامه حتى اشتد حاله في مثل هذا اليوم، فتغيرت ألوانه وساءت أحواله وسر السم في جميع بدنه. أجركم الله يا شيعة الإمام، حينها مد الإمام يديه ورجله وأطبق فاه وأغمض عيناه. أجركم الله وانقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه المباركة. فنادى الإمام الحسين وأخاه، نادت زينب وحسنا وصرخت الملائكة ونحن معهم وإمام. حمل الإمام الحسين الجنازة، تعلمون ماذا جرى على جنازة الإمام الحسن؟ أول جنازة لآل بيت محمد، أول جنازة ترفع تشيع جنازة الحسن، ها لأن النبي دفن في بيته، النبي دفن في بيته، والزهراء تعلمون شيعت في الليل المظلم، في الليل المظلم شيعت الزهراء، ما أحد حمل جنازتها إلا جماعة، جماعة قلائلها. بعد جنازة أمير المؤمنين، جنازة أمير المؤمنين أخرجت ليلى بأبي وأمي فقط، الحسن والحسين، أول جنازة يعلن بها إعلان ظاهري جنازة الإمام الحسن، ولكنها لم تسلم من السهام. نب 70 نبلة وقعت في جنازة الإمام الحسن. مع ذلك الإمام الحسين تحمل الموقف بأبي وأمي، وأخذ الجنازة وأقبل بها إلى البقيع، دفنها وانحنى على القبر ونادى أدهن راسي أم تطيب مجالسي. يلا يلا خلينا نقرأ مع الإمام الحسن. الحسين أدهن راسي أم تطيب مجالس وخدك معفوران وأنت سليب بكائي طويلان والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب. هنا فقط موقف أختم به المجلس. الإمام الحسين لما انحنى على أخيه نعاه بهذا النعي المؤلم، لكن أكو عبارة ما سمعناها من الإمام الحسين هذا اليوم، سمعناها من الإمام الحسين يوم آخر. شنو هالعبارة؟ هذه العبارة: الآن شمت بي عدوي. صحيح الإمام الحسن كسر ظهر الإمام الحسين مثل العباس، لكن الإمام الحسين ما قال الآن شمت بي عدوي. انت تسألني ليش ما قال لما شيع الإمام الحسن ودفنه؟ لأن ماكو أحد شمت على الإمام الحسين في ذلك اليوم. إجوا المسلمين عزوا بالإمام الحسن، لكن تسألني يوم كربلاء شو اللي صار؟ خل أنقل لك الموقف. يقول حميد بن مسلم: كان معسكر ابن سعد ينظرون إلى الحسين ماذا يصنع عند جسد العباس، وتعرف أن آخر واحد من أهل البيت قتل هو العباس. لذلك معسكر ابن سعد يعلمون بأن قوة الحسين عند العباس، فإذا سقط العباس انهار الحسين، فكانوا ينظرون ماذا يصنع الحسين عند العباس. تقول الرواية: فلما اجى الحسين وقال الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، ما الذي صنع معسكر بن سياد؟ تريد تعرف شو اللي صنعوا؟ يقول الراوي: فصاروا يصفقون بأيديهم شماتة على الحسين. حينها نادى الحسين: الآن شمت بي. الموقف المؤلم، رأس الحسين، رأس العباس في حجر الحسين، رأس العباس في حجر الحسين. أخذه العباس على التراب، الحسين حمله ثانية رماه العباس على التراب، ثالث رماه العباس على التراب. أخي أبا الفضل قطعتني يا قلبي، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميته على التراب. قال: أخي أخي، الآن تضع رأسي في حجرك، ولكن بعد ساعة من يضع رأسك في حجرك. عاش مالك يا خويا، شلت راسك من وسط حيد تجري. يلا يلا ابيات الدعاء. اشمالك يا اخويا شلت راسك من وسط حجري، امصابك يا اخويا اعمه عياني وكسر. يلا اريد اسمع منك نياحة وياي. شمالك يا اخويا شلت راسك من وسط حجري، مرحبا. امصابك يا اخويا اعمه عياني وكسر. عباس يا خويا، عباس يا خويا، تريد تسمع جواب العباس؟ قال له يا خويا شلون احط راسي بوسط حجرك؟ اسمع اسمع. وانت بعد ساعة الشمر يصعد على فاك. عباس يا خويا، عباس، نسألك وندعوك بموالينا وسادتنا آل محمد، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء وأرباب الحوائج، اللهم شافي مرضاهم شفاء عاجلا، واقض حوائجهم قضاء سريعا بمحمد وآله الطاهرين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.